بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في آخر درس حديث عن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس في الخطبة، فما درجة هذا الحديث يا دكاتره؟ نعم. ما حكم استقبال الإمام للناس؟ سنة. في خلاف، سنة بالإجماع. أحسنت. طيب يا علي، ما حكم اتخاذ الخطيب للعصا؟ جيد، يعني إذا اعتبرناه صحيحا. طيب ما الحكم؟ في خلاف أو كنت ما حضرت أنت؟ ولا عادتك تجيب إجابة جيدة؟ ها. نعم. وراجح قول الجمهور. طيب يا فهد، تقدر يعني تقول لنا وش السبب ان الخلاف في المسألة هذه قوي على الاستحباب واستدلوا بهذا الحديث؟ طيب نعم جيد. والراجح، الراجح ايش؟ جيد، احسن. طيب باب صلاة الخوف، يا عمر تقدر تذكر لنا صفة اذا كان العدو ليس في جهة القبلة؟ يعني يصير له أربعة هو. جيد أحسن. طيب ووصفها المشهورة كيف تكون؟ طيب تذكر لنا صفة إذا كان في جهة القبلة؟ أحسن. طيب اللي وراك ابو بسام، شو اسمك انت؟ يعني كيف نستدل بهذه الادله على ان الشرع جاء بالموازنه بين المصالح؟ طيب جيد. اللي وراك يا علي، هذا علي اللي وراك، يعني كيف وزننا بين المصالح؟ وين المصلحة المتروكة؟ أو وين المصلحة المقدمة؟ مو احنا قلنا الأحاديث تدل على هالقضية هذه؟ كل الأحاديث. نعم. اي نعم، مع انهم لو صلوا جماعات لتركوا أو تخففوا من كثرة الحركة وهذه الصفة. سنتقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن أبي عمير.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، يعني باب لذكر أحكام صلاة العيدين، أو باب لذكر كيفية الصلاة التي سببها العيد. وسمي العيد بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر في كل عام، لأنه يعود ويتكرر في كل عام. فصفة العيد في الإسلام أنه يحصل فيه اجتماع ويتكرر في كل عام، فكل ما فيه هذه الصفة فليس في الإسلام منه إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. وكل الأعياد الأخرى المسمى عند العوام أو عند بعض أهل العلم فهي أعياد باطلة. وسيأتي في كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، وسنذكر بعض الأعياد البدعية عند ذاك الحديث فهو بها أليق. قال رحمه الله: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث في إسناده يحيى بن اليمان، ويرويه عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة. وهذا يحيى بن اليمان كثير الغلط، كثير الغلط، فيه ضعف. والظاهر والله أعلم أن سبب الضعف ربما يكون أنه أصيب بالفالج فنسي يعني محفوظاته. ومن أخطائه ما وقع له في هذا الحديث، فإنه جعل هذا الحديث من مسند عائشة، والصواب أنه من مسند أبي هريرة. والدليل على أن هذا الصواب من وجهين: الوجه الأول أن يزيد بن زريع خالفه فرواه عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة، ويزيد أوثق منه. ويؤكد أن يزيد هو الحافظ، أن يزيد حفظ حفظا صحيحا وابن اليمان أخطأ، أن الذين تابعوا معمر من غير هذا الطريق رووه عن ابن المنكدر عن أبي هريرة، وهذا يؤكد الخطأ الذي وقع فيه يحيى ابن اليمان. ثم هذا البحث كله يؤكد قضية أخرى، وهي أن الأئمة إذا حكموا على الراوي بأنه كثير الخطأ فإنما ينطلقون من مثل هذه الأحاديث، ينطلقون من مثل هذه الأحاديث، يدرسون حديث الراوي ثم يتبين لهم أنه أخطأ من خلال مقارنة المرويات، ثم يحكمون عليه بأنه يخطئ. فإهمال وصف الأئمة والحفاظ للراوي بأنه يخطئ، إهمال هذا الأمر كما هو منتشر بين المعاصرين، خطأ منهجي، خطأ منهجي. إذا وجدت الأئمة يحكمون على رجل أنه يخطئ أو كثير الخطأ، فيجب أن تكون في أثناء دراسة أسانيد هذا الرجل أو الأحاديث التي رواها متيقظ وحذر لتتجنب أخطاء هذا الراوي. وهذا الحديث تبين الآن أنه من مسند أبي هريرة، وفيه علة الانقطاع، ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة وألفاظ، وعفوا له شواهد كثيرة تدل على أنه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث العظيمة اهتمام الشارع الشديد باتحاد الكلمة واجتماع المسلمين على رأي واحد، حتى أنه جعل الفطر والصلاة والوقوف بعرفة كله مبني على ما يفعله عامة المسلمين. من فوائد هذا الحديث أن الخطأ إذا وقع من الناس بسبب اجتهاد بلا تفريط فإنهم لا يؤاخذون به وعملهم صحيح. فلو وقف الناس كلهم في غير يوم عرفة خطأ فإن حجهم صحيح، وإن كنا نجزم أنهم وقفوا في غير اليوم اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة، لكن لما كان الخطأ منهم على سبيل الاجتهاد غفر لهم ووقوفهم صحيح. من فوائد هذا الحديث عدم وجوب أو عدم مشروعية صيام يوم الشك. وجهه أن الناس لن يصوموا، حسنت، أن الناس لن يصوموا، وإذا لم يصم الناس فإذن هو ليس بمشروع. من فوائد هذا الحديث أن الواحد إذا رأى هلال رمضان ولم تقبل منه الشهادة فإنه لا يجب عليه أن يصوم. هذا من فوائد هذا الحديث، ولكن هذه المسألة فيها خلاف على قولين. الأول وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه أن يصوم، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهذا يتناول الفرد والجماعة. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين أنه لا يلزمه الصوم، واستدلوا بدليلين. الأول هذا الحديث، فإن يوم الصوم الشرعي هو يوم يصوم الناس كلهم، والآن الناس لم يصوموا، هذا أولا. الثاني استدل على ذلك بأن الهلال اسم لما اشتهر ورؤي من الناس، وليس اسم للهلال الذي رؤي، ليس اسم للهلال الذي رؤيه. فإذا الهلال في الشرع هو اسم لما رآه الناس واتفقوا عليه. فإذا رأى إنسان الهلال فإن لا نكذبه، لكن ليس هذا هو الهلال الشرعي، ليس هذا هو الهلال الشرعي من وجهة نظر شيخ الإسلام ورواية الإمام أحمد ومن تابعه. والراجح هو أنه لا يلزمه أن يصوم، لا يلزمه أن يصوم، فإن هذا الحديث حديث أبي هريرة كالنص في هذه المسألة، أن الصوم الشرعي يوم يصوم الناس، والناس الآن لم يصوموا، والناس الآن لم يصوموا. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى هلال شوال فإنه لا يلزمه أن يفطر، لأن الناس لم يفطروا. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول عدم وجوب الفطر، أو إن شئت تقول لزوم الصيام، لزوم الصيام، وهذا مذهب الجماهير، وهذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والحنابلة واختيار شيخ الإسلام وجماهير الأمة، واستدلوا بهذا الحديث. القول الثاني للشافعية أنه يفطر سرا، أنه يفطر سرا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فاليوم الثلاثين بالنسبة للرائي هو في الواقع يوم العيد، هو يوم العيد. والراجح أيضا في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يفطر، بل يجب أن يمسك مع الناس، لأنه يترتب على القول بالفطر أشياء ضعيفة ومنكرة، منها أنه له أن يقف في يوم عرفة منفردا لو رأى الهلال، ومنها أنه يصلي العيد الأضحى منفردا، ومنها أنه يرمي ويبيت ويتصرف كل المناسك منفردا بناء على رؤيته، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. ورجحان القول في المسألة الثانية، القول بعدم وجوب الفطر ووجوب الإمساك، دليل على رجحان القول الأول أو الثاني في المسألة السابقة، وهي ما إذا رأى هلال رمضان. نعم.
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال، أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
أحسنت. هذا الحديث صحيح، صححه الدارقطني والبيهقي وابن حزم وابن المنذر وجماعة من المحققين، فلا إشكال إن شاء الله في أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عمير هذا يعني فيه عند ابن عبد البر فيه شيء من الجهالة، ولكن الصواب أنه ليس بمجهول، ما دام هؤلاء الأئمة صححوا له وهو من التابعين فهو معروف ولا إشكال فيه، لا سيما وأنه نقل توثيقه عن ابن سعد وابن حبان مع تصحيح هؤلاء، لأن تصحيح الأئمة للراوي فيه شيء من التوثيق له. والحاصل أن هذا الحديث إن شاء الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن ركبا، الركب اسم للجماعة الذين يركبون الإبل أو غيرها بشرط أن يكونوا عشرة فأكثر. وقوله أنهم رأوا الهلال بالأمس، الأمس اسم لليوم الذي يسبق اليوم الذي أنت فيه، وقد يطلق على الزمن الماضي مطلقا، ولكنه هنا في سياق هذا الحديث لا شك أن المقصود به إيش؟ اليوم الذي يسبق اليوم الذي أنت فيه، وليس ولا يقصد به هنا الماضي عموما. وقوله يغدون يعني يذهبون في الغداء، والغداء هي اسم لصدر النهار أو أول النهار. نأتي الفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن دخول الشهر وخروج الشهر يعتبر بالرؤية، وأنه لا عبرة مطلقا بالحساب بلا تفصيل، أنه لا عبرة بالحساب بلا تفصيل. وعلى هذا الجماهير من أهل العلم، وحكي إجماع، بل هو إجماع الصحابة، بل هو إجماع للصحابة، فلا عبرة بالاعتماد على الحساب لا في الدخول ولا في الخروج ولا في النفي ولا في الإثبات، لأن الشارع علق الأمر بالرؤية فقط. ويؤكد هذا ويقرر هذا ما تقدم معنا من أن الهلال في الشرع اسم لإيش؟ اسم لما اتفق الناس عليه، وليس اسما لما رؤية في السماء. ولو كان الهلال في الشرع اسم لما رؤية في السماء لكان يلزم الواحد أن يصوم، واضح ولا لا؟ ولهذا الذين يقررون في مسألة صوموا يوم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، الذين يقررون هذا المبدأ ثم يأتي إلى مسألة الحساب ويقرر الاعتماد على الحساب لأن رؤية الهلال متعذرة ولا يمكن، هذا متناقض، أليس كذلك؟ لأن القاعدة تقتضي أنه إذا قال زيد من الناس أني رأيت الهلال وقبل قوله وصام الناس، هذا هو الهلال الشرعي. أمكن رؤيته، دل الحساب أنه لا يمكن، أخطأ في رؤيته، نحن ليس لنا إلا الظاهر، واضح؟ ولهذا أجمع الصحابة على هذه القضية وكان عندهم علم وفقه لهذه المسألة. فما يدور الآن في من قضية أنه الحساب يدل على عدم الرؤية أو على عدم دخول أو خروج الشهر، الحقيقة أنه خروج عن أصل من أصول الشرع، وهو قضية أن الصوم يوم يصوم الناس، ثم خروج عن فقه الصحابة. من فوائد هذا الحديث أن شهادة الأعراب مقبولة بقوله أن ركبا جاءوا، وكأن كلمة ركبا يعني المتبادر منها أنهم أعراب، وإلا قد يكون هؤلاء الركب من أهل المدينة. من فوائد هذا الحديث أن الأصل قبول شهادة من شهد برؤية الهلال من غير استقصاء لحاله ما لم تظهر قرينة أو علامة على كذبه، فإن ظهرت فللقاضي أن يتثبت، وإلا الأصل جاء أي شخص ظاهر العدالة فإنه يقبل كلامه. من فوائد هذا الحديث العظيمة أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بالعلم، أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بالعلم. فهؤلاء الناس لم يلزمهم صلاة العيد في هذا اليوم، وإنما من الغد، لأنه لم يعلموا بالوجوب إلا حينئذ. وهذا أصل كبير تقدم معنا من فروعه مسألة إذا صلى الإنسان فأخطأ في الصلاة وخرج وقت الصلاة، وهذه مسألة ذكرت لكم أنها من المسائل الكبيرة، وأن الجماهير عامة الأئمة من المذاهب الأربع وغيرهم يرون أنه عليه أن يعيد إذا صلى بخطأ، كان يصلي بغير وضوء أو يترك الصلاة ظنا أنه لا تجب عليه الصلاة كالمستحاضة، أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأن شيخ الإسلام يذهب إلى أنه لا تجب عليه الصلاة، لأن الذين تركوا الصلاة في العهد النبوي لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بإعادة الصلاة. مثلا المستحاضة لم يأمرها بإعادة الصلاة، مسيء صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لما عمر وعمار تيمموا وبعضهم ترك الصلاة وبعضهم صلى بالتيمم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة. بل أنا أقول كما قلت لكم سابقا أني لا أعرف حديث صحيح واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يعيد الصلاة إلا إذا ترك الصلاة في وقتها، مثل المسيء. المسيء نأمره نحن، إذا أي إنسان أخطأ تسأله ما زال الوقت باقي يعيد، خرج الوقت لا يعيد. لكن الإشكال في هذه المسألة أنه هذا التقرير يتنافى أو لا يتوافق مع يعني وجهة نظر جماهير العلماء. عامة العلماء لا يرون هذا، وإلا من حيث الدليل لا شك أنه الإنسان إذا أدى ما عليه وخرج وقت الصلاة أنه لا يعيد. من الأشياء التي تقوي هذه المسألة هذا الحديث، لأنه يقرر للقاعدة أنه لا يجب على الإنسان شيء حتى يعلم. من فوائد هذا الحديث أنه إذا صاموا اليوم 30 ثم بلغهم رؤية الهلال في أثناء اليوم، فإنه يجب وجوبا أن يفطروا، لأن هذا اليوم أصبح في حقهم يوم العيد، وصيام يوم العيد محرم. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وسيذكر المؤلف رحمه الله حديثا خاصا بهذه المسألة. من فوائد هذا الحديث معرفة الحكم إذا لم يعلموا بصلاة العيد إلا يوم العيد، وحكمه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعلموا بذلك قبل الزوال، فيجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا، فيجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا. القسم الثاني إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال، فإذا لم يعلموا إلا بعد الزوال فالعلماء اختلفوا رحمهم الله في حكم هذه المسألة على أقوال. القول الأول هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو أنهم يخرجون من الغد للصلاة، يخرجون من الغد للصلاة، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني أنهم إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال سقطت صلاة العيد عنهم، كما تسقط صلاة الجمعة إذا خرج وقتها، وبتأكيد أن هؤلاء لم يقفوا على هذا الحديث، أو أنهم لم يروا أنه صحيح ويعني وتضعيف بعيد. القول الثالث أنهم متى علموا بأن هذا اليوم يوم العيد يخرجون ويصلون في نفس اليوم، ولو بعد الزوال ولو في العصر في أي وقت. والراجح المذهب الأول، والحديث معنا صريح جدا في حكم هذه المسألة، وكما قلت لعل الذين خالفوا الجمهور يعني لم يقفوا على هذا الحديث. هذا إذا الناس تركوا صلاة العيد كلهم، لم يعلموا كلهم. أما إذا ترك صلاة العيد شخص واحد فاتته، فهل يقضي صلاة العيد أو لا يقضيها؟ إذن فرق بين أن يترك الناس كلهم صلاة العيد وبين أن تفوت واحد صلاة العيد. إذا فاتت الشخص صلاة العيد فالعلماء اختلفوا في حكمه على أقوال. الأول أنه يصليها على هيئتها وكيفيتها بدون خطبة، بدون خطبة هذا لا إشكال، لأنهم يعتبرون أن إعادة الخطبة من الافتئات على الإمام، لكنه يصليها على صفتها بتكبيرها ركعتين كما يصليها الناس كلهم، وهذا مروي عن أنس وهو دليل أصحاب هذا القول حمك الله. القول الثاني أن من فتته صلاة العيد فإنه لا يصليها مطلقا، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام، ودليلهم أن صلاة العيد شرعت على صفة معينة وبشرائط مذكورة عند الفقهاء، فلا تصلى إلا إذا وجدت هذه الشروط، وهذه الشروط لم توجد في المنفرد. هذا اثنين. ثلاثة، القول الثالث عفوا، أنه يصلي صلاة العيد 4 ركعات، وهذا صح عن ابن مسعود، وهذا صح عن ابن مسعود. ثلاثة. أربعة، أنهم إن صلوا، يعني هؤلاء الذين فتتهم العيد، إن صلوها جماعة صلوها 4، وإن صلاها منفردا صلاها 2 ركعات. وهذا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، وهو أراد بهذا القول ماذا أراد؟ أحسنت، الجمع بين أثر ابن مسعود وأنس. هنا نستطيع أن نقول بين ابن مسعود وأنس، نعم، 4. هنا نستطيع نقول إن هذه آخر رواية عن الإمام أحمد، وإن لم ينص أصحابه. لماذا؟ لأنه يعني يبعد أن يقول بهذا القول ثم يرجع إلى اختيار أحد قولي أنس وابن مسعود، هذا بعيد. بل الظاهر أنه قال أولا بحديث أنس ثم بالأخير أراد أن يجمع. والراجح الذي هو الشيخ الإسلام ألا يصلي. جيد، الآن الإمام أحمد، وهذا اللي أريد أن أقوله، الإمام أحمد لما أراد أن يتكلم على مسألة تقضى أو لا تقضى قال أما القضاء فهو منقول عن الصحابة. جيد، أما القضاء فهو منقول عن الصحابة، يقصد أنه منقول عن أنس وابن مسعود. وهذه النكتة يجب أن تضعها في ذهنك كمنهج، ولذلك نحن نقول أن اختيار شيخ الإسلام هنا ضعيف، وأنه خالف أقوال الصحابة، والمنقول عنهم مقدم على رأيه وتعليله وقياسه. هنا نكون اضطردنا وأخذنا منهج واحد وهو قبول أقوال الصحابة. نحن لا نقول هذا مسألة إجماع بين الصحابة، لكن كونه يصح عن ابن مسعود أنه يصلي، وابن مسعود معروف أنه منظور إليه كعالم من علماء الصحابة، كذلك أنس رضي الله عنه نفس الحال، هذا يدل على أن قضاء صلاة العيد معروف عند الصحابة. المهم ما دام روي عن اثنين من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، فهذا على قاعدة ابن قدامة أيضا إجماع، ولكن نحن لا نقول إجماع، بل هو قول للصحابة لا يعرف لهم مخالف، لا ينبغي الخروج عنه، حتى وإن كان يعني تعليل الشيخ قوي من حيث أن هذه الصلاة شرعت بكيفية معينة لا يشرع للإنسان أن يصليها بغير هذه الكيفية، هذا تعليل قوي في الحقيقة من حيث الفقه، لكن من حيث اتباع الأثر واضطراد المنهج نقول الراجح هو أنها تصلى. باقي كيف يصليها، باقي كيف يصليها. أنا أقول اختيار الإمام أحمد الأخير صحيح، إن صلوها جماعة فإنهم يصلونها أربع وتكون زيادة الركعتين مقابل الخطبة، وإن صلاها منفردا فأصلا الخطبة غير واردة في حقه فيصليها ركعتين، وبهذا يكون يعني جمعنا بين أثر أنس وابن مسعود. وعلى كل حال قضية هل يصليها أربع أو ركعتين الأمر فيها واسع. تفضل.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا.
نعم، هذا الحديث كما ترون في البخاري، وقوله في رواية وصلها أحمد يأكلهن أفرادا، لفظ البخاري المعلق ويأكلهن وترا. هذا الحديث من الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن مسلم، مسلم لم يخرجها وإنما رواها البخاري، وبطبيعة الحال لا نقول إنه تركها مسلم يعني لأنه رأى غيرها أقوى منها، هذا قد نقوله بالنسبة للبخاري إذا انفرد مسلم، لكن هنا لا أدري يعني لماذا لم يذكر مسلم هذا الحديث، لا أدري هل هو لم يقع له بإسناد أو لا أدري لماذا. ووجه التعجب أنه هذا الحديث يعني أصل في بابه حقيقة، ومن أصح الأحاديث، ومعناه مجمع عليه بين أهل العلم، يعني ربما لأمر أو لآخر تركه مسلم. لو أنه أحاديث في الباب منها كثير لا أشكال، لكن كونه لا يوجد إلا هو يعني أستغرب أن مسلم لم يذكره. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان قبل أن يخرج لصلاة الفطر أن يأكل، وهذا محل إجماع، سنة متفق عليها، وإن كان كثيرا من الناس قد لا يفعل هذه السنة، لكنها سنة متفق عليها بين أهل العلم، بل زاد الشافعي على هذا وقال: إن تركه فقد فعل مكروها، إن تركه فقد فعل مكروها، من زيادة تأكيد هذا المعنى. من فوائد هذا الحديث تشوف الشارع لمخالفة أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب المعروف عنهم أنهم يتعبدون الله بعدم الأكل قبل الذهاب لأعيادهم، قبل الذهاب لأعيادهم. وانظر كيف أن الشارع يؤكد على بعض الأصول بأكثر من حديث وبأكثر من طريقة، ففعلا هذا من مقاصد الشريعة. من فوائد هذا الحديث تشوف الشارع للفصل بين الفريضة والنافلة، أو بعبارة أدق تشوف الشارع للفصل بين الفريضة وغيرها، فهنا أراد الشارع أن نفصل بين الصيام الذي هو رمضان وبين الفطر الذي يكون في شوال، فأمر وحث على الفطر من أول النهار، وهذا يؤكد ما تقدم معنا من محبة الشارع للفصل بين الفريضة وغيرها سواء كان مباح أو نافلة. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يأكل تمرات وترا، وأن أقل ما يكون للوتر في هذه الصورة ثلاث، لقوله تمرات، فيحسن بالإنسان أن يأكل تمرات، فإن لم يجد تمرات فإنه يأكل ما شاء من الأطعمة، فإنه يأكل ما شاء من الأطعمة من غير تحديد، ولا يظهر في السنة يعني أنه المقصود شيء معين حتى نقول يأكل الحالي أو غيره، هذا أمر يعني غير منظور إليه فيما يبدو. لماذا؟ لأن مقصود الشارع هو إيش؟ أن تأكل. فإن قيل طيب مقصود الشارع أن أكل، لماذا أكل التمرات؟ فالجواب ربما أكل التمرات لأنهن المتيسرات، فإنه ثبت أن أكثر ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام التمر، وربما أكل التمرات ليتصبح بها ويعني يوقى شر السموم، لأي أمر يعني لا يوجد ما يدل على تحديد هذا التمر لأنه حالي. من فوائد هذا الحديث أن استحباب الأكل خاص بيوم الفطر لقوله لا يغدو يوم الفطر، وسيتأكد هذا المعنى في الحديث التالي. نعم، وعن ابن بريدة.
وعن ابن بريدة عن نبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث يعني صحيح بشواهده، بل إن يعني هو حسن، يعني أقرب ما يكون إلى الحسن، وربما يرتقي بكثرة شواهده وأصوله إلى الصحة، ولكنه محتج به بلا إشكال. من فوائد هذا الحديث فيه دليل لما تقدم من أن السنة أن يأكل الإنسان قبل خروجه إلى الفطر، وأن لا يأكل إذا أراد أن يخرج إلى الأضحى إلا بعد أن يرجع. فالحديث جمع بين الأمرين. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان إذا ترك الأكل قبل صلاة الأضحى، عيد الأضحى، ثم رجع أن يأكل، وأن يبدأ بالأكل من أضحيته، وأن يبدأ بالأكل من أضحيته، وأن يبدأ من أضحيته بالكبد. والدليل على هذا روايات في حديث بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رجع أكل من أضحيته، وفي لفظ آخر أكل من كبد أضحيته. وهذه الألفاظ الظاهر والله أعلم أنها حسنة، فإذا يستحب للإنسان أن يبدأ بكبد أضحيته. وهم عللوا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بالكبد لا لشيء إلا لأنها أسرع ما يمكن أن تؤكل، لأنها تؤكل وهي لم تطبخ، لا لقصد الأكل من الكبد. ولكن بناء على هذا التعليل نقول إذا كنت أول ما سترجع ستجد الطعام مطهو، إذن لا مزية للكبد، واضح ولا لا؟ ينبني على هذا التعليل هذا الأمر. لكن الظاهر أنه قصد الأكل من الكبد، الظاهر أنه قصد الأكل من الكبد، وإلا لتقدم إليهم أن يعدوا الطعام. من فوائد هذا الحديث أن ترك الأكل قبل الذهاب إلى عيد الأضحى خاص بمن سيضحي لقوله فإذا رجع بدأ بأضحيته أو أكل من أضحيته، فمفهوم هذا أنه إذا لم تكن له أضحية فإنه غير مخاطب بقضية ألا يأكل إلا إذا رجع، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني لجماهير العلماء أنه يستحب للإنسان أن يترك الأكل قبل الصلاة وأن يبادر بالأكل بعد الصلاة سواء كان سيضحي أو لن يضحي. والأقرب والله أعلم مذهب الجماهير، أولا الحديث يقول هنا لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، فاستخدام كلمة يطعم دليل أن ترك الطعام قبل وأكل الطعام بعد مقصود هو بذاته. هذا أولا. ثانيا الحديث الذي فيه لا يأكل حتى يرجع ويأكل من أضحيته، هذا الحديث فيه أنه ينبغي للإنسان إذا رجع وكانت له أضحية ألا يأكل إلا منها، وليس فيه أنه ينبغي للإنسان إذا لم تكن له أضحية ألا يفعل هذه السنة. واضح الفرق بينهما. هو يقول إن كانت لك أضحية لا تأكل إلا منها، هذا مدلول الحديث، وليس مدلول الحديث إن كانت لك أضحية فاترك الطعام وإلا فكل الطعام. واضح. فهم حقيقة حملوا الحديث أكثر مما يحتمل من وجهة نظري. الحاصل أن هذه شعيرة، نترك الطعام قبل الصلاة ونأكل الطعام بعد الصلاة سواء كانت هناك أضحية أو لم تكن هناك أضحية، وهذا مذهب كما قلت لكم الجماهير، وهو أحظ بلفظ الحديث الذي ذكره المؤلف وهو أصح من الروايات الأخرى. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
نعم حسنت، هذا الحديث متفق عليه فهو صحيح بلا شك، واكتسب الصحة من إخراج الإمام البخاري والإمام مسلم له. قوله العواتق، العواتق جمع عاتق، واختلف العلماء في تعريف من هي العاتق، فقيل هي المرأة ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. فهؤلاء مدوا فترة التي تكون فيها المرأة من العواتق. القول الثاني أنها المرأة إذا بلغت أو قاربت البلوغ وتأهلت للزواج. القول الثالث أنها المرأة إذا قاربت البلوغ. طبعا في فرق بين هذا القول وسابقه، لأن هذا القول يشمل أي امرأة قاربت البلوغ ولو لم تتأهل للزواج. القول الأخير أن المقصود بالعواتق كل امرأة كريمة على أهلها، وهؤلاء وسعوا يعني القضية جدا. الراجح تعريف الأول أنها ما بين أن تبلغ إلى ما لم تعنس، ما لم تتزوج. والعانس هو اسم للمرأة التي يعتبر وقت الزواج فاتها عرفا، ومن هنا أيضا سيكون الأمر يختلف باختلاف الأعراف. إذن هذا هو القول الراجح في مسألة تعريف العواتق، ويميل إلى ترجيح هذا القول أو يفهم من كلام الحافظ بن رجب. قوله ذوات الخدور، الخدر هو اسم لستر ينصب في جانب البيت لتبقى فيه الأبكار صيانة لهن. وقوله الحيض جمع حائض، والمقصود فيه هنا المرأة التي نزلت عليها عادتها الشهرية فعلا، وليس المرأة التي من شأنها أن تحيض. قوله يعتزل، في اللفظ الآخر في الصحيحين يعتزل، ومعنى الاعتزال هو الابتعاد، والاعتزال قد يكون حسي وقد يكون معنوي. من فوائد هذا الحديث استحباب خروج المرأة لصلاة العيد، وخروج المرأة لصلاة العيد لا يجب بالإجماع، مع العلم أن الحديث فيه إيش؟ أمرنا، مع العلم أن فيه أمرنا، مع ذلك أجمعوا أنه لا يجب على المرأة أن تخرج لصلاة العيد. فهذا شاهد أنه قد يأتي في عرف الصحابة أمرنا لأمر مستحب وليس بواجب. بلى، لكن حتى لو وجدت قرينة هو دليل على هذا الأمر، يعني أنهم يستخدمون هذا اللفظ لغير الوجوب. قلنا من فوائد هذا الحديث استحباب خروج المرأة. هذا الخروج المرأة لصلاة العيد محل خلاف، محل خلاف. القول الأول استحباب خروج المرأة الكبيرة والصغيرة الجميلة وغيرها، المتزوجة والبكر وكل أنواع النساء، لأنه في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج العواتق، وهو اسم المرأة التي يعني تأهلت للزواج ما زالت صغيرة. القول الثاني أن الخروج إلى صلاة العيد مكروه، واستدلوا هؤلاء بأن عائشة قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم زماننا لأمرهن بترك الخروج لأن الزمان فسد. فقالوا: كل زمان بعد عائشة أفسد منه، فما بالك بالأزمنة المتأخرة. القول الثالث أنه مباح، مباح ليس مستحبا، وهذا منقول عن الإمام مالك. القول الأخير أنه يشرع خروج العجائز ولا يشرع خروج الصغيرات، وهذا مذهب الشافعية والأحناف. على هذا الخلاف. الأئمة الأربعة أو جمهور الأئمة لا يرون خروج المرأة الصغيرة، واضح على كلام على ما ذكره للعلم. يكون الأئمة الأربعة ما بين، بعضهم يقول مباح وبعضهم يقول مكروه، وبعض لا أقول أنه كلهم على درجة، لكن كلهم لا يرون خروج المرأة الشابة. والذي يستحب ذلك هو أحمد في رواية، والراجح بلا شك أنه يستحب للمرأة أن تخرج، لأنه ما في مجال نخرج عن هذا الحديث. واضح أن الشارع أراد أن يخرج جميع النساء، لكن أنا أردت أنه يعني يلقي الضوء على أنه قد يكون الأمر عند جماهير أهل العلم على خلاف ما عليه الناس. من فوائد هذا الحديث أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد، وتقدم ذكر هذه المسألة في كتاب الطهارة، وذكرت هناك أنه لا شك من وجهة نظري أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، وذكرت هناك عدة أدلة وأوجه تدل على قوة هذا القول. ليس من أقواها هذا الحديث، ولذلك هذا الحديث لم أذكره مع أدلة ذلك القول، لم أذكره مطلقا، لأنه في يعني استدلال به إشكالات كما سيأتينا، لكن توجد هناك أدلة أخرى قوية. من فوائد هذا الحديث أن مصلى العيد مسجد، أن مصلى العيد مسجد، ودليل هؤلاء ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإنما أمرهن بذلك لأنه مسجد. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول هو هذا، القول الأول أنه مسجد، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني أن مصلى العيد مسجد فقط حال اجتماع الناس لأداء الصلاة، بعد ذلك وقبل ذلك ليس بمسجد ولا يأخذ أحكام المسجد. القول الثالث أن مصلى العيد ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد، وهؤلاء استدلوا بدليلين. الأول أن المسجد في الشرع هو الأرض الموقفة التي تصلى فيها الفروض الخمسة، وهذا التعريف لا ينطبق على مصلى العيد، ولهذا الجمهور الذين يقرون بأن هذا تعريف المسجد، إذا أرادوا تعريف المسجد قالوا هذا تعريف المسجد إلا أننا نستثني مصلى العيد، فاحتاجوا إلى الاستثناء لظنهم أنه تخدمهم النصوص. المهم أنه الأصل أنه ليس بمسجد لأنه لا ينطبق عليه تعريف المسجد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما أمر برجم ماعز أخذوه وخرجوا به للمصلى، والمصلى في عرف الصحابة اسم للمكان الذي تصلى فيه العيد، ولو كان مصلى العيد مسجد لم يقيموا فيه الحد مع ما في الحد من الدماء واللغط والضوضاء، أليس كذلك؟ وهذا القول الأخير هو الراجح بوضوح. بقينا الجواب عن قوله يعتزلنا المصلى. الجواب بأحد أمرين، الأول أن نقول يعتزلنا المصلى يعني يعتزلنا الصلاة. الثاني وهو الجواب الذي ارتضاه ابن رجب وهو الجواب الجيد المقبول، أن معنى يعتزلنا المصلى يعني أنه أمر الحيض أن يبتعدن أثناء إقامة الصلاة ليتسع المكان للنساء، ثم إذا فرغت الصلاة دخلنا مع النساء لاستماع الخطبة. واضح؟ فإذا ليس المقصود يعني ترك مكان الصلاة، وإنما المقصود ترك الصلاة ليتسع لباقي النساء. طبعا بين الجوابين إيش؟ تقارب، لأن الجواب الأول يقول اعتزلنا المصلى يعني اعتزلنا الصلاة، وهذا يقول نفس الشيء لكن بتعليل، وهو أن المقصود جعل المكان متسعا لباقي النساء، وهذا جواب صحيح، هذا الجواب صحيح. طبعا ينبني على هذه المسألة أنه ما تجب تحية المسجد وأن له أن يأتي وأن يصلي، بل تنبني على هذا مسألة أخرى، وهي أنه
هل يشرع أن يصلي تحية المسجد أو لا؟ عند الذين يقولون أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي قبل صلاة العيد مطلقا، وأخذنا احنا هذه المسألة أنه بعض العلماء قالوا لا يصلي مطلقا، وبعضهم قال لا يصلي بنية السنة الراتبة ويصلي صلاة النفل المطلق. وأني قلت أنه ظاهر كلام الفقهاء والمنقول عن الصحابة أنه ما في صلاة قبل صلاة العيد. الحقيقة على هذا القول يتوجه أن يصنع الإنسان كما كان كثير من الأئمة يصنع، يدخل مصلى العيد ويجلس. هذا مروي عن عدد من الأئمة. لماذا؟ لأنك ستركب مسألتين، المسألة الأولى ليس بمسجد فلا تجب صلاة العيد، المسألة الثانية أنه لا تشرع الصلاة قبل وبعد صلاة العيد. ينتج من هذا أنه إذا دخل الإنسان جلس. لكن إذا يعني أنا أقول أنه لو صلى الإنسان يعني ركعتين الأمر فيه سعة يعني، ويكون نفلا مطلقا لا ينوي فيه تحية المسجد، لأن إلا إذا كان يعتقد أنه مسجد. لكن أنا أتكلم على القول الراجح. من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا على الرجال، لأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بخروج ذوات الخدور فالرجل من باب أولى. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول هو الوجوب العيني، وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وعدد من المحققين لا سيما من المتأخرين. القول الثاني أنه فرض كفاية، وهذا مذهب الحنابلة جمعا بين النصوص، ولأنها من شعائر الإسلام. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأعرابي أنه لا يجب عليه إلا خمس صلوات في اليوم والليلة. والقول بأنه سنة فيه ضعف شديد، ولا يتناسب مع الأحاديث التي فيها التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لحضور الصلاة. لكن يبقى الكلام بين أنه هل هو فرض كفاية لأنه من شعائر الإسلام، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، هذا القول فيه قوة، أو أنه واجب يعني فرض عين على كل مسلم قادر، وهذا أيضا فيه قوة. ويعني الإنسان يتردد بين القولين ويميل، ولا يعني يرجح بالجزم، أميل إلى القول بأنه واجب وجوبا عينيا. يعني النصوص فيها الحقيقة ما يدل على حرص شديد من الشارع على هذه الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن قول الصحابي أمرنا له حكم الرفع. وجهه أنه يبعد أن تقول أم عطية أمرنا وهي يعني تقصد رجل آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج حتى ذوات الخدور، هذا بعيد جدا، لأنه من المتقرر عند الصحابة استحباب الستر والبقاء في البيت، وأن صلاة المرأة في بيتها خير لها. فلن يقبل هذا الكلام إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة دليل قوي لمذهب الجماهير أن أمرنا له حكم الرفع. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه ولا شك في صحته. نأتي إلى فوائده. من فوائد هذا الحديث تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين، وهذا أمر محل إجماع بلا خلاف، وإنما نقل الخلاف عن بني أمية وقولهم ساقط عن درجة الاعتبار ولا يلتفت إليه، ولهذا أنكر عليهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث أنه لو قدم الخطبة على الصلاة فهي باطلة لمخالفتها لأمر الشارع. هذا الحديث مؤكد عند الشارع بدليل أن ابن عمر أراد أن يبين أن على هذا جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. لكن في حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم فعلوا هذا، ولعل المؤلف رحمه الله بن حجر يعني ذهل عن هذا الحديث، ولا هذا الحديث هو المفروض يذكر، لأن فيه زيادة إيش؟ عثمان، كما أن الحديث الأول والثاني كلاهما في الصحيحين، بالإضافة إلى فائدة استمرار هذه السنة إلى وقت عثمان، فكان ينبغي أن يأتي به. من فوائد هذا الحديث أن صلاة العيد لها خطبة واحدة، لقوله قبل الخطبة. ولكن هذا القول مجمع على خلافه، مجمع على خلافه، أجمع أهل العلم على أن العيد له خطبتين. والذي يظهر لي أن أول من خالف بهالمسألة هذه الصنعاني، لم أجد من سبقه، أما من بعده كلهم أخذوه منه وهو لم يجزم أيضا، لكن يقول يعني يميل إلى أنه ما في دليل على خطبتين، وأنه ظاهر هذا الحديث أنه خطبة وكذا، يميل إلى هذا القول، ولا أظن أحد سبق الصنعاني إلى هذا القول. أضيف إلى هذا أن الإجماع محكي، حكاه ابن حزم وغيره، كما أنه أنت إذا رجعت كتب أهل العلم لا تجد أحد يذكر أن صلاة العيد خطبة واحدة. ففي الواقع القول بناء على هذا، القول بأن صلاة العيد لها خطبة واحدة فيه شذوذ وخروج عن الإجماع المحكي. ولهذا من الخطورة بمكان أن الإنسان ينقل أقوالا عن كتب الشراح المتأخرين ولا ينتبه إلى أنه مجمع على خلافها، من فوائد هذا الحديث أن ما روي عن عمر رضي الله عنه وعثمان أنهما قدما الصلاة على الخطبة فهو باطل، كما أن إسناده ضعيف، وهم أرفع وأجل من أن يفعلوا هذا، هم رضي الله عنهم أرضاهم أرفع وأجل. ويؤكد هذا حديث ابن عمر ويؤكده حديث ابن عباس، كلاهما يؤكد على هذه القضية. من فوائد هذا الحديث أن الجلوس لسماع خطبة العيدين لا يجب، وعدم وجوبه إجماع. من أين أخذ هذا القضية؟ يعني ما الذي في الحديث يدل على أن الاستماع للخطبة لا يجب؟ عفوا، أن الجلوس للخطبة لا يجب.
لم يذكر الخطبة
قبل الخطبة. أحسنت، تقديم الصلاة مشعر بأن من أراد بعد ذلك أن ينصرف فلينصرف. يؤكد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى قال إن نخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يمضي فليمضي. من فوائد هذا الحديث أن الاستماع لخطبة يوم العيد وترك الكلام لا يجب. والدليل أن الجلوس لخطبة العيد إذا لم يكن هو من أصله واجبا فالاستماع بعد ذلك من باب أولى. والقول الثاني أن الجلوس لا يجب بالإجماع هذا، ولكنه إن جلس فيجب عليه أن يصمت وأن يستمع. وهؤلاء استدلوا بأن الشارع شرع خطبة تقال على الناس، وليس من المعقول أن يشرع خطبة ويجيز للناس أن يتكلموا، بل أن كون الشارع يجيز للناس أن يبقوا أو ينصرفوا دليل على وجوب الاستماع، لأنه كأنه يقول إن بقيت استمع، إذا كنت لا تريد الاستماع فإيش؟ فانصرف. ولهذا القول الراجح أنه يحرم الكلام، يحرم الكلام في خطبة العيد كما يحرم في خطبة الجمعة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.